بلغت أجهاد وأفاد ووصفوا كثيرا من الحلول فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ووفق الشباب والشيب جميعا لما فيه الله ولما فيه صلاحهم ونجاتهم. الشباب محتاج للتوجيه والإرشاد وهكذا الشيب كل محتاج إلى التوجيه والإرشاد وكل محتاج إلى الالتزام بأسباب النجاة والحذر من أسباب الهلاك. ولقد أحسن المشايخ فيما بينوا من العلاج لمشاكل الشباب وقد مضى الكلام في ذلك، ومن أحسن ما قيل وأخص ما قيل في ذلك العناية بالتربية الإسلامية من الآباء والأمهات والإخوة الكبار. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمؤمن مأمور بالعناية بأهله وأولاده من أخص أهله، فالواجب العناية بتوجيه أولاده وأهل بيته إلى ما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يكون قدوة صالحة لهذا الشباب. فإن الولد من ذكر وأنثى إذا رأى أمه بطاعة الله ورأى أباه بطاعة الله ورأى إخوته الكبار بطاعة الله تأسى بهم غالبا وتأثر بهم ونشأ على طريقهم، بخلاف إذا كان العكس، يرى أباه يتكاسل عن الصلاة، يرى أباه يتعاطى المسكرات، يرى أمه تكاسل عن الصلاة، يرى إخوته كبار، فإن هذا بلاء عظيم وشر عظيم. وهو من أعظم الأسباب في تأسي الصغير بالكبير، تأسي الشباب الشيب بما يفعلون من سيء الأعمال، كما أنهم يتأسون به في صالح الأعمال وهم يتأسون به في سيء الأعمال. فالواجب على الأب والأمهات وعلى الإخوة وعلى الأسرة العناية بطاعة الله والاستقامة على أمر الله، وأن يكونوا قدوة صالحة للخير، دعاة للخير، موجهين لأبنائهم وبناتهم وقراباتهم إلى ما يرضي الله ويقدم لديه، حذرين أن يراهم أبناؤهم أو بناتهم على معصية الله. ومن الحلول أيضا أسباب الاستقامة كما أدبها عليه حلقة مضت العناية بالعدل بين الأولاد، كما نبه عليه أيضا بعض المشايخ، والعناية بالعدل بين الأولاد والحرص على التسوى بينهم وعدم تغيير بعضهم على بعض، هذا من أسباب أيضا صلاحهم وتعاونهم على الخير واستقامة أحوالهم على حب والديهم والتأثر بما يرشد إليه والداهم من خير وتوجيه. فإذا جار الأب أو الأم فيما يتعلق بالأولاد وأعطى هذا وحرم هذا وأحب هذا وأبغض هذا، فإن هذا من أعظم الأسباب في انحراف الأولاد عن والديهم ووجود الشحناء بينهم، فالواجب الحذر من ذلك. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ولو كان هذا أصلح من هذا، واجب توجيه الجميع، حث الصالح على الاستقامة والثبات، وتوجيه غير الصالح إلى الاستقامة، والحرص على استقامته وسلامته، ولو بالتأديب إذا استطاع والده، إذا لم يجد الكلام والتوجيه، فله أن يؤدب، فله أن يضرب، حتى يستقيم. أما العلاج من حرمان هذا وإعطاء هذا فهذا ليس بعلاج، بل هذا من أسباب البغضاء والشحناء والفرقة والاختلاف. ولهذا أنكر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام على بشير بن سعد لما أعطى له النعمان غلاما وترك البقية، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جو. ومن أعظم الأسباب صلاح الشباب واستقامة الشباب التفقه في الدين والتعلم، وأن يحضر حلقات العلم ويجتهد في تلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذلك، فإن هذا من أعظم الأسباب الصلاح والالتزام بالحق. والله جعل كتابه العظيم هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وللذين آمنوا هدى وشفاء. وإكثار من تلاوة كتاب الله والعناية بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعرف على أخلاقه وما كان عليه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، من أعظم الأسباب في صلاح مريد الحق وطالب الحق من الشباب وغيره. وهكذا حضور حلقات العلم عند علماء الشريعة، هذا أيضا مما يعين على الفقه في الدين والمعرفة لما يرضي الله ويقدم لديه، حتى يسير طالب العلم ويسير الشباب على نور وهدى. وهكذا الكبار من أعظم الأسباب في صلاحهم حضور حلقات العلم وسماع العلم والتفقه في الدين والسؤال عما يشكل عليه ولا يسكت على جهالة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكرت في دورات سابقة وحلقات سابقة أن برنامج نور على الدور في خير كثير ويداع الليلة مرتين، طريق الرابطة الساعة 9:30، وفيه أجوبة كثيرة للسائلين من جماعة العلم، فيها خير كثير، فيها توجيه للأمة كلها في الداخل والخارج، هي مفيدة. وإذا أشكل على طالب العلم لا شيء أمكنه أن يبحث وينظر في الدليل ويراجع المجيب، أما أشكل عليه ليس المجيب معصوما. الواجب على طالب العلم وعلى الشباب وعلى غيرهم الإنصاف والدعاء لأهل العلم بالتوفيق والهداية، وأن تكون لهم حمية جاهلية في إبغاض هذا وحب هذا على غير هدى أو سب هذا ونفي هذا على غير هدى. كل هذا مما نبدأ عليه المجاه وهو أمر مهم، وواجب احترام أهل العلم والدعاء لهم بالتوفيق والاستفادة منهم. وإذا غلط أحد، كل واحد يغلط، محمد معصوم، إن الرسل عليه الصلاة والسلام لا يهجمونه عن الله، فإن أخطأ هذا وأصاب هذا فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، إذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق والإخلاص في طلب الحق فهو على خير. وفي إمكان طالب العلم أن يتذكر معه فيما أخطأ فيه وينثل له الدليل الذي قد غاب عنه، فيحصل بهذا الفائدة للجميع. أما سبه أو احتقاره أو كلامه لعرضه فهذا كله مما لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب التعاون البر والتقوى في كل شيء. ومن ذلك أيضا من العلاج الذي هو مهم جدا ومؤثر صحبة الأخيار، فإن صحبة الأخيار من أهل الدين والتقوى من أعظم أسباب صلاح الشباب والشيب جميعا، وصحبة أهل الشر من أعظم الأسباب في الانحراف والفساد. فالجليس الصالح كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حامل الرزق، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، والجليس السوء كحامل تنافس فيه، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
السفر إلى السفر رجال العدد كما يقولون، هذا السفر جاء إلى بلاد الكفار وهذا بلاء عظيم، فلا يجوز للزوج وزوجة السفر إلى بلاد الشرك لما فيه من الأخطار الكثيرة والتعرض للشرك بالله والمعاصي والمخالفات وصحبة الأشرار. فإذا كان لابد من سفرها فليكن إلى محل سليم، إلى مكة، إلى المدينة، إلى محل سليم يعبد ربه ويطيع أمره ويخلو بأهله في
الأماكن المناسبة التي يتمتع فيها بأهلك ما شرع الله وأباح الله. أما السفر إلى أوروبا أو إلى أمريكا من أهل الشرك يسمع الشرك ويراه ويشاهد الفساد هو جاهل وزوجته جاهلة، هذا من البلاء العظيم والشر الكثير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فذكر أهل العلم أنه محرم بالإجماع لقاءه بين أهل الشرك إلا لعالم دينه يظهر دينه يظهر دينه ويوقعه دينه ويدعو إلى الله عز وجل ويعلم غيره. ثم الجاهل وشبه الجاهل فذلك خطر عظيم. ومما ينبغي أن ينتبه له أيضا ما أشار إليه بعض المشايخ من التزكية للنفس بقول أنا ملتزم، هذا مثل قول الإنسان أنا مؤمن يقول فيه إن شاء الله ولا حرج عليه، لا يقول أنا ملتزم ويسكت أو أنا مؤمن ويسكت وأنا ملتزم إن شاء الله أنا مجتهد إن شاء الله في طاعة الله. فإذا قال إن شاء الله لم يضره ذلك إلا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يستثنون في إيمانهم لأنه لا يدري هل أدى الواجب كله أو نقص ولا يدري ماذا يموت عليه، فإذا استثنى زال المحذور. ومما ينبغي للمؤمن شابا وشيخا أن يعتني بما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وأن يلتزم بذلك وأن لا يتساهل، من يؤدي ما أوجب الله ويحرم ما حرم الله عليه أينما كان. ليس هذا خاصا بالشباب بل للجميع، يجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله أينما كان، وذلك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها في الجماعة والعناية بكل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وهكذا الزواج، فإن كان الغالب أن يحتاجه الشباب والغالب أن الشيب قد تزوجوا وحصلوا، لكن هو مطلوب من الجميع الزواج حق الشباب، يجب الإبدار إليه والحرص على حصول لما فيه من غض البصر وإحصان الفرد حصول الذرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحصان الفرد، ومن لم يسترها عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا الكهول والشيب إذا فات زوجاتهم أو طلقوا أزواجهم عليهم أن يبادروا أيضا بالزواج، لأنه بحاجة إلى ذلك ما داموا يشتهون النكاح ولهم رغبة في النكاح. فالخطر أيضا موجود، فعلى من طلق أو ماتت زوجته البدار والحرص على الزواج ولو كان كهلا أو كان شيخا إذا كان له رغبة في النكاح و يضره ترك ذلك. وقد سمعتم بحمد الله في الندوة أنواع من الخير وأنواع من العلاج، فنسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك وأن يوفق الجميع لما يرضيه وأن تضاعف المثوبة للمشايخ على ندوتهم وعلى ما وجهوا إليه في الخير، وأن يزيدنا جميعا من العلم النافع والهدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.